أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة مذهب السكاكي أنه لا يوجد في اللغة العربية ما يسمى بالمجاز العقلي، وأن كل ما ادعي من أمثلته فيمكن إرجاعه إلى الاستعارة بالكناية، فيتعين ذلك حملا للمشكوك وهو الإسناد المجازي على المتيقن وهو المجاز اللفظي. وبينا كيف أرجع السكاكي الأمثلة المذكورة إلى الاستعارة بالكناية، ووصل الكلام إلى الاعتراضات التي وجهها الخطيب القزويني إلى نظرية السكاكي. وقد اعترض الخطيب على السكاكي باعتراضين. أولهما حاصله أنه يلزم لو قبلنا في نظرية السكاكي توال أربعة فاسدة، إذن الاعتراض الأول هو في الحقيقة ينحل إلى اعتراضات أربعة، لكن هو اعتراض واحد. لو قبلنا بمذهبك أيها السكاكي لترتب عليه توال أربعة فاسدة، وما يستلزم تاليا فاسدا سيكون فاسدا، ففساد التالي دليل على فساد المقدم، وفساد اللازم دليل على فساد المنسوب. التالي الفاسد الأول أنه لو قبلنا بإرجاع المجاز العقلي إلى الاستعارة بالكناية لزم فساد المعنى في قوله تعالى فهو في عيشة راضية، لأن التالي الفاسد الأول ما هو؟ لو قبلنا بنظرية السكاكي للازم أن يكون المعنى في الآية الشريفة فاسدا، وذلك لأن نحن ماذا ندعي في وهو في عيشة راضية أو فهو في عيشة راضية؟ ندعي أن الإسناد فيها مجازي، أنه قد أسند الرضا إلى العيشة مجازا، وحق هذا الإسناد أن يكون لمن؟ لصاحب العيشة. تعال نرجعها على مبنى السكاكي، فهو الضمير في هو إلى من يعود؟ إلى الإنسان، إلى صاحب العيشة. فصاحب العيشة في كلمة عيشة هل هي الفاعل الحقيقي؟ نحن ماذا ادعينا؟ أن الرضا أسند إلى كلمة عيشة مجازا، فعيشة هي الفاعل المجازي لا الحقيقي. نحن هكذا ادعينا. سكاكي ماذا يقول؟ نحن ذكرنا خطوات أربعة مثلا الآن، فهو في عيشة راضية. عيشة عند السكاكي ماذا؟ فهو يعني فصاحب العيشة. في السكاك حتى يرجع إلى استعارة بالكناية ماذا يفعل؟ يسألنا أين تدعون الإسناد المجازي؟ نحن ندعي إسناد راضية إلى عيشة إسناد مجازية. ماذا يفعل السكاكي في هذه الحالة؟ يقول عيشة وهو لفظ الفاعل المجازي استعمل وأريد منه الفاعل الحقيقي. الفاعل الحقيقي بحسب الفرض ما هو؟ صاحب العيشة. فلو أردنا أن نجعل بدل كلمة عيشة ما هو المقصود منها؟ صاحب العيشة. فتصبح الآية هكذا، فيصبح معنى الآية فهو في صاحب عيشة راضية. خلاصة المطلب، السكاكي يسأل عن الإسناد المجازي أين محله، ففي الفاعل المجازي الذي ادعي إسناد الفعل إليه مجازا يأتي السكاكي ويقول هذا الفاعل المجازي يستعمل ويراد منه الفاعل الحقيقي، كما في أنشبت المنية أظفارها. المنية هي الموت، لكن لم تستعمل بمعنى الموت بنظر السكاكي، وإنما استعملت في أي شيء؟ على ادعاء أنها فرد من أفراد السبع، فاستعملت المنية وأريد منها السبع، وبقي اللازم وهو الأظفار. فهنا هكذا العيشة التي ادعي أنها فاعل مجازي على مذهب السكاكي هي لفظ الفاعل المجازي لكن أريد منه الفاعل الحقيقي. فماذا يصبح المعنى في الآية الكريمة؟ فهو يعني فصاحب العيشة بدل عيشة ضع ما هو المقصود منها؟ مقصود منها صاحب عيشة، فيصبح معنى الآية فصاحب العيشة في صاحب عيشة راضية. ولا يخفى ما في هذا المعنى من فساد، مضافا إلى ما قيل من أنه يستلزم أن يكون الشيء ظرفا لنفسه. فصاحب العيشة في صاحب عيشة، فجعلت صاحب العيشة ظرفا لصاحب العيشة أو مظروفا لصاحب العيشة، وهذا المعنى فاسد أشد الفساد. وما يلزم منه الفساد سيكون فاسدا. هذا المعنى الفاسد كيف توصلنا إليه عندما بنينا على نظرية السكاكي؟ البناء على نظرية السكاكي أوصلنا إلى هذا التالي الفاسد، فلا بد من التخلص من نظرية السكاكي. الشارح التفتازاني طبعا سيأتي له اعتراض عام على كل هذه اللوازم الأربعة الفاسدة، لكن في بعض هذه اللوازم له اعتراضات خاصة، فأنا الآن يذكر اعتراضا خاصا بهذا اللازم لا يجري في بقية اللوازم، وإن كان فيما بعد في عند نهاية هذه اللوازم سيأتي التفتازاني ويذكر اعتراضا عاما يعم هذه اللوازم الأربعة جميعا. هنا التفتازاني له اعتراض خاص بهذا اللازم، حاصله أن هذا الاعتراض أيها الخطيب إنما يرد على نظرية السكاكي لو قلنا بأن المقصود من عيشة هو صاحب العيشة، والمقصود أيضا من الضمير في راضية هو صاحب العيشة. إذن متى يتم هذا الاعتراض؟ إذا كانت كلمة العيشة ماذا أردنا منها؟ صاحب العيشة. وإذا كان الضمير الذي في قولنا راضية، راضية ليس وصفا، الوصف يتحمل للضمير، فيصبح فهو في عيشة راضية، يعني فهو في عيشة راضية هي. وهذا الضمير إلى أين يرجع؟ إلى عيشة. فماذا يكون المقصود منه؟ نفس المقصود من عيشة. المقصود من عيشة ما هو؟ صاحب العيشة. إذن يقول التفتزاني هذا الاعتراض أيها الخطيب إنما يتم لو قلنا بأن المقصود من هي الذي في داخل راضية والمقصود من عيشة معنى واحد وهو صاحب العيشة. أما لو قلنا المقصود بكل منهما غير المقصود بالآخر فلا يرد الإشكال. بكل منهما يعني ما هما؟ يعني عيشة وهي، فحينئذ لا يتم الإشكال. توضيح ذلك يستدعي أن نقدم مقدمة نبين فيها معنى مصطلح الاستخدام بشكل موجز وإجمالي. الاستخدام سيأتي بيانه في علم البديع، لكن الآن على سبيل الإيجاز بما أننا نحتاج إليه نبينه بيانا إجمالي. ما هو الاستخدام؟ الاستخدام هو أن نقدم كلمة تحتمل معاني عدة. هذه الكلمة يمكن أن تستعمل في معان متعددة، طبعا إما مجازا أو حقيقة، قد لا تكون المعاني كلها حقيقية. ثم بعد هذه الكلمة نأتي بضمير يعود على هذه الكلمة ولكن يكون المقصود من الكلمة أحد المعاني أو أحد المعاني، ويكون المقصود من الضمير العائد إليها معنى آخر. مثاله رأيت عينا تدمع فشربت منها، فالعين التي تدمع تقدمت كلمة عين وأريد منها العين الباري الباكية الجارحة، والعين والضمير في منها إلى أين يعود؟ إلى كلمة عين، لكن ما المقصود منه؟ العين الباكية أو العين الجارية؟ عين الجارية. فهنا ارتكبنا الاستخدام في هذا الضمير. فإذا تقدمت كلمة أخرنا عنها ضميرا، هذا الضمير يعود إليها، أريد من المرجع، أريد من مرجع الضمير أحد المعاني، وأريد من العائد معنى آخر. يقول التفتازاني، الآن تعال لنفهم اعتراض التفتازاني. يقول التفتازاني هذا الاعتراض الذي ذكرته أيها الخطيب إنما يكون تاما لو لم نقل بوجود استخدام في الضمير. أما لو قلنا بوجود استخدام في الضمير فلا يرد هذا الاعتراض على السكاكي. بيان ذلك. يقول التفتزاني هذا، الآن لدينا ضمير هنا بعد كلمة راضية، اعتراضك هذا المعنى إنما يلزمك لو كان هي التي ترجع إلى عيشة أريد منها نفس ما أريد من عيشة وهو صاحب العيشة، فحينئذ يرد هذا المهر. لكن لو فرضنا هكذا أن نقول فهو يعني فصاحب العيشة في، نقول كلمة عيشة لا يوجد فيها تجوز، لا يوجد فيها معنى مجازي، وإنما أريد منها المعنى الحقيقي. المعنى الحقيقي لعيشة ما هو؟ التعيش، العيش. فنضع بدل كلمة عيشة لا نضع صاحب عيشة، وإنما نضع عيشة، لأنه بحسب الفرض أريد منها معناها الحقيقي. خلاص، في عيشة هم نأتي بعد راضية. الآن هي الذي يعود على عيشة نقول نرتكب فيه الاستخدام، صحيح ويرجع إلى عيشة، لكن رجع إلى عيشة وأريد منه معنى آخر غير الذي أريد من كلمة عيشة. مثل ماذا؟ مثل ما ذكرناه في رأيت عينا تبكي فشربت منها، فالهاء رجعت إلى العين لكن بمعنى آخر غير الذي قصد من العين. فهنا نقول هي رجعت إلى عيشة لكن بمعنى آخر مغاير للمعنى الذي قصد من كلمة عيشة. بحسب الفرض المعنى الذي قصد من كلمة عيشة ما هو؟ المعنى الحقيقي لها أو المجازي؟ المعنى الحقيقي. فيكون المقصود من هي ما هو؟ المعنى المجازي. معنى المجازي ما هو لعيشة؟ صاحب العيشة، راض صاحبها. فيصبح المعنى هكذا، فصاحب العيشة في عيشة راض صاحبها، وهذا المعنى لا فساد فيه. وبعبارة ثانية، الآن ملخص المطلب، هذا الاعتراض من السكاكي من الخطيب إنما يتم لو لم نرتكب الاستخدام في الضمير، لكن يمكن للسكاكي أن يدافع عن نفسه فيقول أنا أرتكب الاستخدام في الضمير. بيان ذلك، يمكن للسكاكي أن يدعي أن كلمة عيشة لا تجوز فيها، بل هي مستعملة في معناها الحقيقي بمعنى التعيش، بمعنى العيش، وإنما التجوز أي في الضمير الذي هو يرجع إلى عيشة، فهناك ارتكبنا التجوز. فنقول هذا الضمير يرجع إلى عيشة على سبيل الاستخدام، فيكون المقصود منه غير ما قصد من مرجعه. الاستخدام ما هو؟ ما هي حقيقته؟ أن ترجع ضميرا إلى كلمة أو إلى اسما، وتريد من المرجع معنى ومن العائد معنى آخر. فهنا هكذا يدعي، يقول عيشة مستعملة بمعناها الحقيقي ولا تجوز فيها، وإنما التجوز في الضمير الذي أرجعناه إليها، فإننا أرجعناه إليها على سبيل الاستخدام، فأردنا منه المعنى المجازي بعد أن كنا أردنا من العيشة المعنى الحقيقي. وحينئذ فيصبح المعنى فصاحب العيشة في عيشة راض صاحبها، فلا يلزم ظرفية الشيء لنفسه، فلا يلزم فساد المعنى. فهذا الاعتراض الذي أوردته أيها الخطيب ليس بملزم للسكاكي، يعني يمكن للسكاكي أن يفر منه. كيف؟ بأن يدعي الاستخدام. إذن يعني التفتازاني يقترح على السكاكي أن يفر عن إشكال الخطيب بدعوى الاستخدام، فلا يتعين ما ذكره الخطيب القزويني، وإنما بالإمكان التفصي عنه. هذا تمام الكلام في التالي الفاسد الأول الذي أورده الخطيب القزويني. التالي الفاسد الثاني، لو قبلنا بنظرية السكاكي يلزم إضافة الشيء إلى نفسه في مثل قولنا نهاره صائما. شوف الآن كل الأمثلة التي نأتي بها أمثلة المشهور يدعون فيها أو الجمهور يدعون فيها ماذا؟ أنها أمثلة لأي شيء؟ للمجاز العقلي، لأنه محل النزاع بيننا وبين السكاكي هذه الأمثلة. فالآن نأتيه بأمثلة ادعينا فيها المجاز العقلي واحدة واحدا تلو الآخر، ونبين له أنه لا يمكن إرجاعها إلى الاستعارة بالكناية. من جملة الأمثلة التي ادعي فيها المجاز العقلي مثل نهاره صائما وليله قائما. نحن كيف بينا المجاز العقلي فيها؟ قلنا صائمان صائمان أسند إلى غير ما هو له، أسند إلى النهار، مع أن الفاعل الحقيقي للصيام ما هو؟ الشخص أو الزمن؟ الشخص. إذن الفاعل الحقيقي عندنا من هو؟ الشخص الذي يصوم. الفاعل المجازي الذي أسند إليه اللفظ مجازا من هو؟ النهار. فتعال أيها السكاكي أرجع هذا المجاز العقلي إلى استعارة بالكناية. نهاره صائما، نحن نسألك سؤالين. السؤال الأول، هذا الضمير الذي في نهاره إلى أين يرجع؟ نهار من صائما؟ مرجع هذا الضمير ما هو؟ الشخص. نهار الشخص صائم، أصله الشخص صائم في نهاره. فهذا الضمير الذي هو مضاف إليه إلى أين يرجع؟ إلى الفاعل الحقيقي، إلى الشخص. خب، نهار على مبناك أيها السكاكي، على مبنانا نحن هو الفاعل المجازي، على مبناك أيها السكاكي ماذا تفعل به؟ السكاكي ماذا يفعل بالفاعل المجازي؟ يقول لفظا استعمل وأريد منه الفاعل الحقيقي مجازا، مثل أنبت الربيع البقلة، الربيع على ماذا حملها؟ أراء، قال الربيع مستعمل ويراد منها الله تبارك وتعالى. كذلك هنا الفاعل المجازي ما هو؟ نهار. طب هذه في أي شيء مستعملة عندك؟ هل استعملت في الزمن أو استعملت في الشخص؟ على مبنى السكاكي هناك تجوز في اللفظ، هناك استعمال مجازي، أي أن الفاعل المجازي استعمل لفظه في الفاعل الحقيقي مجازا. طب فماذا تصبح نهاره صائما؟ الشخص المضاف إلى الشخص صائما، فتكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وإضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز. شوف نهاره صائما. عند السكاكي هذا الذي تدعون فيه أنه مجاز عقليا يرجع إلى الاستعارة بالكناية. كيف يرجعه إلى الاستعارة بالكناية؟ يقول هذا اللفظ الذي هو الفاعل المجازي علينا أن نقول فيه هكذا لفظا أريد منه الفاعل الحقيقي. تعال نجعل بدل نهار الفاعل الحقيقي. الفاعل الحقيقي ما هو؟ الشخص. هذه نهار التي هي بمعنى الشخص أضيفت إلى الهاء. ما هو المقصود من الهاء؟ فاعل الحقيقي الشخص، فيكون الشخص مضافا إلى الشخص، وهذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وإضافة الشيء إلى نفسه غير جائزة. أو لو جازت بالتأويل فنقول هي نادرة، وهذه الأمثلة التي بين أيدينا أمثلة كثيرة وليست بنادرة. إذن حتما هذا ليس من باب إضافة الشيء إلى نفسه. طب ما الذي أدى إلى أن تكون هذه الإضافة من باب إضافة الشيء إلى نفسه؟ الذي أدى إلى ذلك هو أننا التزمنا بنظريته السكاكي، فلا بد من التخلص من نظرية السكاكي. إذن واضح الاعتراض هنا. خلاصة الاعتراض أنه لو التزمنا بما ذكره السكاكي من إرجاع المجاز العقلي إلى الاستعارة بالكناية، لزم أن تكون الإضافة الكثيرة في مثل نهاره صائم وليله قائم من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وذلك لأن المقصود بالمضاف حينئذ هو الفاعل الحقيقي، والمضاف إليه هو الفاعل الحقيقي، فيكون الفاعل الحقيقي قد أضيف إلى نفسه، وهذا غير جائز، أو أنه على فرض جوازه بالتأويل يكون نادرا، ومثل هذه الإضافات كثيرة في استعمالات العرب، فنجزم بأنها ليست من باب إضافة الشيء إلى نفسه. والذي أدى إلى القول بأنها من باب إضافة الشيء إلى نفسه هو الالتزام بنظرية السكاكي، فلا بد أن نطرح بها عرضا شدار. فهذا تال فاسد يترتب على الالتزام بنظرية السكاكي. ماذا يعلق الشارح التفتزاني هنا؟ الشارح هنا لا يريد أن يعترض، وإنما يريد أن يقول للخطيب: أيها الخطيب، كان بإمكانك أن تأتي بمثال أفضل من نهاره صائما. ما هو هذا المثال؟ يقول قوله تبارك وتعالى: فما ربحت تجارتهم. ففي هذه الآية أيضا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه. لماذا؟ نحن ماذا ندعي في الآية؟ أن فيها إسنادا مجازيا. لماذا؟ لأن التجارة ليست فاعلا حقيقيا. عند السكاكي الفاعل المجازي يراد منه ماذا؟ الفاعل الحقيقي. الفاعل الحقيقي هنا من هو؟ التجار. الضمير في قولنا تجارتهم إلى أين يعود؟ إلى التجار. فيكون التجار قد أضيفوا إلى التجار، وهذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه. طب لماذا هذا المثال أفضل من مثال الشارع، من مثال الخطيب؟ يحتمل وذكر أنه أولى، لكن ما ذكر وجه الأولوية. يحتمل أن يكون وجه الأولوية طب أن هذا مثال قرآني، ومهما تمكننا من التمثيل بأفصح الكلام وجب ترجيحه وتقديمه على ما هو دونه، لأن كل ما هو دون القرآن هو تحته في الفصاحة. أنت تريد أن تحتاج، وفي علم البلاغة وفي مطلب نتنازع في ثبوت الفصاحة فيه أو عدم ثبوت الفصاحة فيه، فعليك أن تأتي بمثال يكون من أفصح الكلام. هذا احتمال. احتمال آخر للأولوية أنه في مثل نهاره صائما يمكن للسكاكي أن يهرب من الإشكال، لكن في فما ربحت تجارتهم لا يمكنه أن يهرب من الإشكال. كيف يهرب من الإشكال في نهاره صائما؟ بأن يدعي الاستخدام، كما ادعاه أو كما اقترحنا عليه أن يفعل في مثلي في عيشة راضية. أما في الآية الكريمة فما ربحت تجارتهم لا يمكن أن يدعي الاستفهام، إنه لا يوجد لدينا ضمير أصلا حتى نقول يرجع إلى كلمة بمعنى آخر حتى ندعي الاستفهام الاستخدام فيه. شوف أنت في عيشة راضية كان لدينا ضمير يعود إلى عيشة، وعيشة تحتمل أكثر من معنى، فكنا نقول عيسى أريد بها معنى وهي رجعت إلى عيسى بمعنى آخر. في نهاره صائم نفس الكلام، لدينا في صائم ضمير وهذا الضمير يعود إلى النهار، فيمكن أن نقول النهار له معنيان حقيقي ومجازي، وقد أريد منه المعنى الحقيقي، وعندما عاد الضمير عليه أريد منه المعنى المجازي. أما في الآية الشريفة لدينا فعل فما ربحت تجارتهم، الفاعل اسم ظاهر هنا وليس ضميرا، فلا يوجد ضمير يعود على التجارة حتى نقول نرتكب فيه الاستخدام ونفر عن المحذور. واضح الوجه الأولوية؟ إذن في الآية لا يمكن للخطيب أن يفر بطريقة الاستخدام، بينما في المثال الذي أتيت به يمكن له أن يفر بطريقة الاستخدام، لا يكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه حينئذ. هذا التالي الفاسد الثاني. التالي الفاسد الثالث، لو بنينا على نظرية السكاكي يلزم أن نحمل قوله تعالى حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا. هذا ألم ندعي فيه المجازية بإسناد المجازي؟ إذا مثال ادعينا فيه نحن المجاز العقلي، السكاكي عليه أن يرجعه إلى الاستعارة بالكناية. يا هامان ابن لي صرحا يلزم أن نحملها على معنى مستهجن عرفا. الذي يبني الصرح من هو؟ الفاعل الحقيقي للبناء من هو؟ البناؤون، العملة الذين يعملون في بلاط فرعون. هذا هو الفاعل الحقيقي. الآن على مبنى السكاكي يا هامان ابني لي صرحا، نحن كيف ادعينا المجازية؟ قلنا هذه ابني فاعلها مستتر، هذا الفاعل المستتر إلى أين يعود؟ يعود إلى هامان، فأسند ابني إلى هامان إسنادا مجازيا. فالفاعل المجازي ما هو؟ من هو؟ هامان. فهامان هو الفاعل المجازي. السكاكي ماذا يفعل بالفاعل المجازي؟ يقول لفظا أريد منه الفاعل الحقيقي. فهامان الذي هو الضمير هنا طبعا، ابني أنت، وهذه أنت التي ترجع إلى هامان. هامان عند السكاكي ماذا يريد منها؟ الفاعل الحقيقي. الفاعل الحقيقي لابني من هو؟ العملة، البناؤون. فماذا يصبح معنى الآية؟ يا هامان ابن أيها العمل لي فرحا. أنا بحث الفرض لا يوجد إسناد مجازي عند السكاكي، وأن الفاعل الذي نحن ندعيه فاعلا مجازيا السكاكي يرى أنه لفظ مستعمل في المعنى الحقيقي، فيصبح معنى الآية يا هامان ابن أيها العمل أيها العمل لي صح. وما المحظور في هذا؟ فيكون النداء لمن؟ لهامان. والخطاب لمن؟ لهامان. لكن الأمر لمن؟ والأمر للعمل. وهذا مستهجن عرفا. ليش هو مستهجن عرفا؟ لأن العرف يرى أن الذي تناديه وتقبل إليه بالخطاب هو بعينه الشخص الذي توجه الأمر إليه. ولا الآن مثلا هكذا، الآن مثلا أنظر إلى واحد منكم وأطلب من شخص آخر فعلا، هذا لا يصح في العرض إلا على سبيل المزاح، أما لو كان صادر من المولى مثلا فهذا مستهجن لدى العرض. فلو بنينا على نظرية السكاكي لزم أن تحمل الآية الشريفة على معنى مستهجن لدى العرض. هذا أحد احتمالات ثلاثة في تفسير اعتراض الخطيب، وهذا بنظري هو أفسد هذه الاحتمالات الثلاثة. يعني هناك احتمالان أصح منه. ليش هذا أقول هذا الأفسد؟ الجواب أن يقول هذا خطاب فرعون، صحيح الآية تحكيه، لكن الآية ماذا تحكي؟ تحكي كلام فرعون، وصل يرتكب فرعون، فرعون ارتكب ما هو مستهجن عقلا، أفلا يرتكب ما هو مستهجن عرفا؟ فليكن. هناك مثلا طريقة أخرى لبيان هذا الإشكال، أن نقول هكذا: هذا الاحتمال أنسب به عبارة الشارح، أن نقول لو بنينا على نظرية السكاكي لكان الكلام الواحد مشتملا على خطابين، خطاب لهامان وخطاب للعملة، وتعدد الخطاب في كلام واحد لا يجوز إلا إذا كان لدينا أحد أمور ثلاثة: إما تثنية أو جمع أو عطف. مثلا: أيها الرجلان افعل أنت كذا وافعل أنت كذا، أو أيها الرجال افعل أنت وافعل أنت وافعل أنت، أو يا فلان ويا فلان أنت اضرب كذا وهو يضرب كذا. أما تعدد الخطاب في كلام واحد من دون هذه الثلاثة فغير جائز في كلام العرب. فلو حملنا على نظرية السكاك يكون كلام واحد، وهو الآية الكريمة، فيه خطاب لهامان وفيه خطاب للعملة مع عدم وجود تثنية ولا جمع ولا عطف. هذا المعنى يتلائم مع عبارة الشارح، لكن الأحسن احتمال ثالث ذكره ابن يعقوب المغربي في مواهب الفتاح، فلتراجعونا. هذا بنظري هو الاحتمال الأحسن كيفما كان. إذن اتضح التالي الفاسد الثالث، التالي الفاسد الرابع: لو بنينا على نظرية السكاكي لازم توقف بعض الاستعمالات على الإذن الشرعي، يعني لازم أن لا يجوز أن نستعمل بعض الجمل إلا بإذن من الشارع، كما في أنبت الربيع البقلة. الربيع هو الفاعل الحقيقي عندنا أو المجازي على مبنى الأشاعرة، الذي ينبت من هو؟ الله تبارك وتعالى. فاعل الحقيقي هو الله، والفاعل المجازي هو الربيع، فلذلك ادعينا أن الإنبات نسب إلى غير ما هو له إسنادا مجازيا، فادعينا المجاز العقلي. على مبنى السكاكي ماذا يفعل السكاكي بالفاعل المجازي؟ يرى أن لفظ الفاعل المجازي يكون مستعملا ومرادا به الفاعل الحقيقي، فلفظ الربيع ماذا يراد منه؟ الفاعل الحقيقي. الفاعل الحقيقي من هو؟ الله تبارك وتعالى. فأنبت الربيع البقلة هو بمثابة قولنا عند السكاكي أنبت الله البقلة، فيكون السكاكي قد جعل لله تعالى اسما ليس من الأسماء التي أذن لنا الشارع بمناداته بها، وهو الربيع. يعني الآن أنبت الربيع البقلة، تسأل السكاكي الربيع ماذا تريد منه؟ يقول الله جعلت الربيع اسما وأردت منه الله تبارك وتعالى، فيكون مضافا إلى الأسماء 99 الأسماء الحسنى يكون ثبت اسما 100 وهو الربيع. وأسماء الله تعالى توقيفية تعليمية. ما معنى أنها توقيفية؟ أنه لا يجوز أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه في الكتاب أو في السنة، وليس من أسمائه تعالى الربيع. وكذا الحال سرتني رؤيتك، الفاعل الحقيقي للإصرار من هو عند السكاكي؟ هو الله. أقدمني بلدكم، الفاعل الحقيقي من هو؟ الله. فيلزم أنك تسمي الله باسم بلد بأنه بلد، فكما تقول يا رحمن تقول يا بلد، كما تقول يا رحمن تقول يا رؤيا، تقول يا ربيع. وأسماء الله تعالى توقيفية، فيلزم بما أن أسماء الله توقيفية يعني تتوقف على الإذن والتعليم من الله تبارك وتعالى في الكتاب أو في السنة، فيلزم أن تكون هذه الاستعمالات التي يكون الفاعل الحقيقي فيها هو الله يلزم أن تكون موقوفة على إذن الشارع، والحال أن جميع الناس عندما يستعملون هذه الاستعمالات لا ينتظرون إذن الشارع بلا فرق بين أتقيائهم وفسقتهم. يعني لو قلت أن هذا الفعل هو فعل من لا يبالي بالدين، نقول فلماذا يفعله الأتقياء؟ لماذا يفعله من يبالون بالدين؟ وبلا فرق أيضا بين من يقول بتوقيفية الأسماء وبين من لا يقول بتوقيفية الأسماء. فلا يرد علينا أنه هذا إنما يكون محظورا عند من يقول بالتوقيفية، لأنه لا ينتظر أحد الإذن، حتى الذي يقول بالتوقيفية لا ينتظر الإذن الشرعي في مثل هذه الاستعمالات. فلذلك هذا التالي الفاسد وهو لزوم توقف هذه الاستعمالات على الإذن الشرعي والتوقيف، من أين نشأ؟ من الالتزام بنظرية السكاكي، فنطرحها جانبا ونرتاح من هذا اللازم الفاسد. فهذه توال أربعة فاسدة إنما لزمت وجاءت من قبل الالتزام بصحة ما ذهب السكاكي إليه، فوجب أن لا نقول بالصحة فتكون نظرية السكاكي فاسدة، لأن فساد اللازم كاشف عن فساد الملزوم، وفساد التالي مفسد للمقدم. قبل أن نقرأ العبارة تعال نتعرض للاعتراض العام الذي ذكره الشارح التفتازة. الشارح يرى أنه لا يرد على السكاكي شيء من هذه التوالي الفاسدة. يعني أنت الآن تعدد اللوازم الفاسدة، قبل أن تعدد لنا وتصل إلى المئة تالي فاسد مثلا، نقول لك هذه التوالي كلها لا ترد على السكاكي. لماذا؟ لأنك فسرت كلامه في الاستعارة بالكناية خطأ. يعني هذه الإشكالات ناشئة من الخطأ في الفهم. السكاكي عندما تحدث عن الاستعارة بالكناية أراد منها معنى، وأنت فهمت منها معنى آخر. الذي فهمته أنت خطأ من كلام السكاكي أن السكاكي يقول بأن الفاعل المجازي يستعمل في الفاعل الحقيقي فيكون المقصود هو الفاعل الحقيقي. ليس هذا ما لحد الآن ليس هذا ما كنا نتحدث عنه؟ مثلا الآن نأخذ مثالا واحدا، مثل أنبت الربيع البقلة. الخطيب ماذا أورد على هذا المثال؟ تالي الفاسد الرابع ماذا كان؟ أنه هذه أنبت الربيع البقلة، كأن المتكلم ماذا قال؟ أنبت، أو ماذا أراد المتكلم أن يقول؟ أنبت الله البقلة. المجازية أين هي؟ أنه استعمل الربيع وأراد منه الله، فاستعمل الفاعل المجازي وماذا أراد منه؟ الفاعل الحقيقي. لكن هذا المعنى للاستعارة بالكناية وهو إطلاق المشبه وإرادة المشبه به، هذا المعنى ينكره السكاكي صراحة. هذا المعنى نص السكاكي في مفتاح العلوم أنه لا يريده، وأنه يريد معنى آخر، لكن الخطيب لم يطلع على هذا التصريح حسب ما يدعي الشارع. الخطيب لم يدعي على هذا التصريح للسكاكي. فماذا أراد السكاكي حتى لا يرد عليه الإشكال؟ يقول هكذا، يقول فرق بين أن نقول أطلقنا المشبه وأردنا المشبه به، وبين أن نقول أطلقنا المشبه وجعلناه فردا ادعائيا من المشبه به. شوف، مرة تقول أنا أطلقت الربيع وأردت الله، لكن مرة تقول أنا أطلقت الربيع وزعمت أن القادر المختار له مصداقان، مصداق سميته الربيع ومصداق هو الله، والعياذ بالله. الآن وإن كان هذا المعنى فاسدا، لكن هذا على مبنى الأشاعرة هكذا. فرق بين أن تقول أطلقت الربيع وأردت هذا المصداق، وبين أن تقول أطلقت الربيع وادعيت أن الربيع مصداق من مصادق الفاعل الحقيقي. ما الفرق بين المعنيين؟ على المعنى الذي ادعاه الخطيب، على المعنى الذي ادعاه الخطيب أنبت الربيع البقل عند السكاكي ماذا يعني؟ يعني أنبت الله البقل، فالربيع استعمل بمعنى الله، فأطلق المشبه وأريد المشبه به، لذلك أورد عليه أنك جعلت الربيع اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. أما المعنى الحقيقي الواقعي الذي يقول به السكاكي ما هو؟ أن الربيع لم تستعمل بمعنى الله، بل استعملت بمعنى الربيع. غاية الأمر على الدعاء أنه فاعل حقيقي. فالمقصود ليس أنبت الله البقلة، المقصود أنبت الربيع البقلة، لكن ماذا فعل السكاكي؟ وسع دائرة الفاعل الحقيقي وأدخل فيها مصداقا ادعائيا وهو الربيع. فهنا هل يلزم من هذا إطلاق الربيع على الله؟ وأصلا لم يدعي أن الله هو الذي أنبته، ادعى أن الربيع هو الذي أنبته، لكن ادعى لأنه شبهه بالله والعياذ بالله. فالربيع الذي يشبه الله هو الذي أنبته، بينما على تفسير الخطيب الله هو الذي أنبته. فلذلك أورد عليه أن الله جعلت له اسما لم يوقفنا الشريعة، لم توقفنا الشريعة عليه وهو الربيع، بينما لو قلنا المقصود من أنبت الربيع البقل أنبت الربيع الذي كالله البقل فلا يرد الإشكال. وهكذا الحال في سائر الأمثلة، وهكذا الحال. مثلا يا هامان ابن لي صرحا، الإشكال ماذا كان؟ أن الخطاب متعدد والكلام واحد. نقول لا، الخطاب واحد والكلام واحد. ابني المخاطب به من؟ ليس العملة، ليس البنائين، المخاطب به هو هامان. غاية الأمر أن فرعون نزل هامان منزلة البنائين، ادعى أن هامان فرد من العملة. فهكذا يصبح المعنى يا هامان ابن لي لأنك كالعملة ابن لي صرحا، ولا يوجد تعدد الخطاب. فكل هذه اللوازم الفاسدة التي أوردتها على السكاكي إنما ترد على فهمك الخاطئ لكلامه، لا على ما هي حقيقة كلامه، لا بناء على ما صرح عليه السكاكي في المفتاح. إذن خلاصة الاعتراض العام أنه لو كانت نظرية السكاكي في الاستعارة بالكناية أنه يطلق المشبه ويراد المشبه به حقيقة لورد الإشكال، لكانت كل اللوازم واردة. لكن نظرية السكاكي ليست هكذا، وإنما الاستعارة بالكناية عند السكاكي هي إطلاق المشبه وإرادة المشبه به ادعاءان وبون شاسع بينهما. فعلى الأول ترد اللوازم، على هذا المعنى لا يرد شيء من هذه اللوازم. فهذا تمام الكلام في الاعتراض الأول. قلنا الخطيب القزويني أورد اعتراضين على كلام السكاكي. الاعتراض الأول حاصله أنه لو التزمنا لوردت أربع توالي فاسدة، أجاب عنها الشارح التفتازاني بأنه لا يرد شيء منها إلا إذا فهمنا الاستعارة بالكناية بأنها إطلاق المشبه وإرادة المشبه به حقيقة. أما لو فهمناها على حقيقتها كما صرح بها في المفتاح فلا يرد شيء منها، فيكون الاعتراض غير وارد. رحسان، فنأتي بعد ذلك إلى الاعتراض الثاني. الآن تعال نقرأ هذا المقدار. وفيه أي فيما ذهب إليه السكاكي نظر، لأنه يستلزم، هذا هو الاعتراض الأول، أربع توالي فاسدة. التالي الفاسد الأول أن يكون المراد بكلمة عيشة في قوله تعالى فهو في عيشة راضية ما هو صاحبها لما سيأتي في الكتاب، مع أن الخطيب ما شرح لنا الاستعارة بالكناية. الذي شرح لنا من هو؟ تفتزاني الشارع. لذلك الخطيب ماذا يقول؟ لما سيأتي، يعني لما سيأتي من شرحنا لكلمة الاستعارة بالكناية. لما سيأتي في الكتاب، يعني في تلخيص المفتاح، من تفسير الاستعارة بالكناية على مذهب السكاكي. وقد ذكرناه، يقول الشارع، ونحن شرحناه لك قبل قليل. وهو يقتضي، يعني هذا المعنى الذي ذكرناه على مذهب السكاكي يقتضي أن يكون المراد بالفاعل المجازي عند السكاكي ما هو؟ الفاعل الحقيقي. السكاكي يحمل الفاعل المجازي على أن المراد منه ما هو؟ الفاعل الحقيقي. والفاعل الحقيقي فيه فهو في عيشة راضية صاحب العيشة، فيلزم أن يكون المراد بعيشة صاحب العيشة. واللازم باطل. ليش واللازم باطل؟ لأن المعنى حينئذ يصبح فهو، يعني فصاحب العيشة في صاحب عيشة راضية، إذ لا معنى لقولنا فهو في صاحب عيشة راضية. ليش؟ لأنه يؤدي إلى أن يكون الشيء ظرفا لنفسه. بينا ذلك، قلنا الشارح له اعتراض على هذا التالي الفاسد الأول، يقول وهذا، يعني وهذا الاعتراض من الخطيب على السكاكي مبني على أن المراد بعيشة وضمير راضية شيء واحد وهو صاحب العيشة. أما لو قلنا بالاستخدام فنستطيع أن نهرب من هذا الإشكال، لأن المعنى حينئذ ماذا يصبح؟ فصاحب العيشة في عيشة راض صاحبها، وهذا المعنى لا تفاد فيه ولا يستلزم ظرفية الشيء لنفسه. طبعا هذا الاعتراض فيه كلام أيضا، الاعتراض هل يرد على الخطيب أو لا يرد على الخطيب، فيه كلام تراجع الحواشي. ويستلزم الفاسد، لازم الفاسد الثاني، ويستلزم أن لا تصح الإضافة في كل استعمال أضيف فيه الفاعل المجازي إلى الفاعل الحقيقي، وذلك كما في مثل نهاره صائم. نهار هو الفاعل المجازي عندنا، والفاعل الحقيقي هو الشخص، والهاء المقصود منها الشخص، فقد أضيف الفاعل المجازي إلى الفاعل الحقيقي. نهاره صائم لماذا؟ لأن الفاعل المجازي عند السكاكي ماذا يراد منه؟ الفاعل الحقيقي، فيكون الفاعل الحقيقي مضافا إلى نفسه ولبطلان إضافة الشيء إلى نفسه. طب هذه إضافة الشيء إلى نفسه من أين تأتي؟ من أين تلزم؟ اللازمة من مذهب السكاكي. طب لماذا تلزم من مذهب السكاكي؟ لأن المراد بالنهار حينئذ يعني على مبنى السكاكي فلان نفسه، لأن النهار هو الفاعل المجازي، والفاعل المجازي عنده يراد منه الفاعل الحقيقي. وحينئذ فيكون فلان نفسه قد أضيف إلى فلان نفسه ولا شك. والحافظ فلنقل أن هذه إضافة الشيء إلى نفسه، يقول ولا شك في صحة هذه الإضافة، وأما إضافة الشيء إلى نفسه فمشكوك في صحتها ووقوعها، يعني ولا شك في وقوعها، وأما إضافة الشيء إلى نفسه فمشكوك في وقوعها. كقوله تعالى أيضا مثال آخر، فما ربحت تجارتهم، بينا أنه كيف تجارتهم تكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه، لأن التجارة هي الفاعل المجازي وهم الفاعل الحقيقي، فيكون الفاعل الحقيقي قد أضيف إلى الفاعل الحقيقي. يقول التفتزاني قلنا هنا لا يعترض، لكنه يقترح عليه اقتراحا أن يغير المثال، يقول وهذا أولى بالتمثيل، وذكرنا وجهين للأولوية. لازم الفاسد الثالث، ويستلزم أن لا يكون الأمر بالبناء في قوله تعالى، ببناء الصرح في قوله تعالى يا هامان ابني لي صرحا لهامان، الأمر ليس موجها لهامان، لأن هامان ليس هو الفاعل الحقيقي للبناء، فاعل الحقيقي هم العملة، فقد نادى هامان وأمر غيره، لأن المراد به حينئذ هو العملة أنفسهم، واللازم باطل. ليش أن لا يكون، لماذا لا يكون هامان هو المأمور هذا باطل؟ لأن النداء لهامان والخطاب مع هامان وتعدد الخطاب في كلام واحد لا يصح من دون عطف أو جمع أو تثنية. عبارة مضغوطة جدا. اللازم الفاسد الرابع، ويستلزم أن يتوقف كل استعمال الفاعل الحقيقي فيه هو الله على التوقيف، نحو أنبت الربيع البقلة وشفى الطبيب المريضة وسرتني رؤيتك وأقدمني بلدك وما إلى ذلك، مما يكون الفاعل الحقيقي هو الله. أنا قلت الفاعل هو البلد يصبح، لا، الفاعل هو الحق، يعني أقدمني بلد، أنا قلت تستطيع أن تنادي يا بلد، لا، تستطيع أن تنادي يا حق، بناء أنا اشتبهت جعلت بلد فاعلا كيفما كان. على السمع، ما معنى على السمع؟ يعني على النقل، يعني على الثبوت في الكتاب والسنة، على السمع من الشارع، لأن أسماء الله، لماذا يتوقف؟ لأن أسماء الله توقيفية يجب الاقتصار فيها على ما ثبت أن الله علمنا إياه في كتابه أو في سنة نبيه أو في كلام المعصومين عليهم السلام. لماذا؟ لأن مثل، لماذا يستلزم توقف هذه الاستعمالات على السمع؟ لأن مثلها، والعفن واللازم باطل. لماذا هذا اللازم باطل؟ لأن مثل هذا التركيب صحيح شائع ذائع عند القائلين بأن أسماء الله توقيفية وغيرهم، مع أنه لو قالوا بتوقيفية الأسماء وبنوا على نظرية السكاكي كان عليهم أن يأخذوا الإذن من الشارع قبل أن يستعملوا. سمع من الشارع أم لم يسمع؟ واللوازم كلها منتفية، هذه اللوازم الأربعة كلها باطلة، كما ذكرنا، لأننا بينا وجه بطلان كل لازم في مكانه، فينتفي كونه كون المجاز العقلي من باب الاستعارة بالكناية. لماذا؟ لأن انتفاء اللوازم يوجب انتفاء الملزوم، وفساد التالي يوجب فساد المقدم. وبالاعتراض العام، وإن كان انتهى الوقت فأرجو المسامحة، نقرأ فقط جوابه. والجواب أن مبنى هذه الاعتراضات الآن اعتراض عام من التستزاني على كل لوازم الخطيب، والجواب أن مبنى هذه الاعتراضات على التي أوردتها أيها الخطيب مبناها على أن مذهب السكاكي في الاستعارة بالكناية أن يذكر المشبه ويراد المشبه به حقيقة، وليس كذلك. هذا فهم خاطئ لكلام السكاكي، بل مذهب السكاكي أن يراد المشبه به ادعاء على ادعاء أنه فرد من المشبه الحق مشبه به الحقيقي، ومبالغتان لظهور مثلا الآن، يعني الآن الذي يقول أنشبت المنية أظفارها، يعني هو يقصد أنشبت سبع أظفاره؟ هذا مقصود المتكلم عندما يقول أنشبت المنية أظفارها، من مقصوده أنشب الموت الذي هو فرد من أفراد السبع ادعاء أظفاره، هذا هو المقصود. وفي مثل أنبت الربيع البقلة، ليس المقصود أنبت الله البقلة، بل المقصود أنبت الربيع الذي هو كالله البقلة. إذ ليس لظهور أن ليس المراد بالمنية في قولنا مخالب المنية نشبت بفلانان هو السبع حقيقة، والسكاكي صرح بذلك في كتابه. كتاب السكاكي ما هو؟ مفتاح العلوم، والمصنف لم يطلع عليه. طبعا قيل هنا في الحواشي مصنف اطلع عليه، لكن لم يعجبه كلام السكاكي، فلذلك قال بأنه لا يمكن أن يكون هذا مقصودا للسكاكي، وإنما مقصوده شيء آخر. هذا الشيء الآخر هو ما أورد عليه هذه اللوازم الفاسدة. كيفما كان، تحقيق ذلك خارج عن هذه العجالة، والحمد لله رب العالمين.
كفرنا نحن وانتهينا.